بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المعونة من الله على قدر المؤونة. وتقدم الإشارة إلى هذا المعنى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نعيده بالتأكيد والتنبيه والموعظة. فالمعونة من الله على قدر المؤونة من العبد، كلما قويت مؤونتك، والمقصود بالمؤونة الكلفة والجهد والنية المبذولة والرغبة والحرص والاستعداد ونحو ذلك من المعاني، كلما عظمت كلما عظمت معونة الله عز وجل للعبد، وكلما قل الحرص والرغبة ونحو ذلك قل التوفيق وقلت المعونة، فمستقل ومستكثر. وينبغي أن يكون هذا هو الضابط في أحوالنا، وليس الأعذار التي يتعلل بها المتعللون: نمت متأخرا، يعني كنت مضغوطا، يعني وقع لي كذا وحدث كذا وشغلت بكذا. فالشواغل والصوارف لا تكاد تنتهي، والإنسان في حياته ينبغي أن يحرص على الخير، يحرص على ما ينفعه، وأن يكون عنده من حساسية الإيمان ما يجعله يخشى أن يقصر ولو لحظة، لأنه ما يدري، قد تكون هذه اللحظة هي لحظة الخاتمة، فلو قصر فيها لختم له على غير ما يحب. فإذا استحضر هذا المعنى سوف لا يقصر، وإذا استحضر هذا المعنى سوف يعان ويوفق، ويبقى بعد هذا أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن إذا سهل عليه القصور والتقصير وجعل يفتح لنفسه أبواب الأمل ويقول: الله أنت معذور ومثلك من عذر، ويعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وجعل يستدعي النصوص التي فيها التيسير والرزق، والنفس لا تحتاج إلى هذا، يعني النفس تحتاج إلى نوع من الشدة والحزم، وأن تسوقها بصوت التقوى، لا أن ترخي لها العنان، فإنك لو أخيت لها العنان لا أخذتك إلى حيث تكره، والعياذ بالله. أسأل الله أن يوفقنا وأن يهدينا لما يحب ويرضى. قال المصنف حفظه الله تعالى ونفع به في مباحث الفصل الرابع، قال: أدب الطالب عند مخاطبة شيخه. ينبغي طالب العلم أن يراعي الأدب في مخاطبة شيخه، فلا يناديه باسمه مجردا أو مع لقبه بقوله: يا شيخ فلان، بل يقول: يا شيخي أو يا شيخنا، فلا يسميه لأنه أرفع في الأدب، ولا يخاطبه بتاء الخطاب، يعني أنت وقلت وفعلت، ولا يناديه من بعد من غير اضطرار، لأن هذا كله خلاف الأدب، وينبغي أن يتلطف الطالب باستعمال الأدب مهما استطاع، وهذا من بركة العلم، وهو ينفع بذلك نفسه أولا، وسواء كان في الشيخ ما كان فيه، فكل إنسان يسعى في مصلحة نفسه، فمن مصلحة الطالب أن يكون كذلك، هذا ينفعه الله عز وجل، وهذا أصل بركة العلم، وإلا لم يبارك له في علمه، وكل من حال عن الأدب لم تظهر بركة علمه، ولم يرى له شأن إلا أن يكون شأنا قبيحا يشتهر به، والعياذ بالله. قال: وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، الآية. وتقدم تفسيرا في سورة النور، وأن من المعاني المقصودة منها، وهو المعنى الذي يقصد هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعى ولا ينادى كما ينادى غيره من الناس، فله خصوص المنزلة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ليس المقصود قياس العلماء على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، وإنما وجه الشبه وجه واحد وهو وجه الخصوصية، هذا لأنه نبي صلى الله عليه وسلم، وذاك لأن له منزلة عظمها النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الوحي الذي يعلمه والسنة التي يعلمها ونحو ذلك، فعاد الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووحيه وسنته. وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية يا فلان أو يا والدي فلان فلا يشغل بك مع شيخك، وهذا تقدم معنا تفصيلا في كتاب حلية طالب العلم، وأن العلماء لهم أبوة دينية، والأبوة الدينية أشرف من الأبوة الطينية، وكل ما كان من الحقوق في الأبوة الطينية ينبغي أن يضطرد مع أصحاب الأبوة الدينية، وهي أشرف في مواطن كثيرة. فذكر الخطيب البغدادي رحمه الله أن من أدب الطالب مع شيخه أن ينبله في الخطأ ويبجله في الألفاظ، يعني يجعله نبيلا، ويعني يعظم قدره ويرفع شأنه حين يخاطبه، يعني يختار أرفع ما يدل على نبل المعلم في الألفاظ وفي الخطاب، فيبجله في الألفاظ، يختار الألفاظ التي فيها يعني الثناء وما يليق من الأدب، ولا تكون مخاطبته له كمخاطبته أهل السوق وأثناء العوام، يعني أخلاق الناس. فقد قال تعالى: لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وهذا أصل في أن يميز ذو المنزلة بمنزلته، يعني هذه الآية أصل في أن يميز ذو المنزلة بمنزلته ويفرق بينه وبين من لم يلحق بطبقته. إذن هذه الآية أصل يؤخذ منها هذا الأدب، هذا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصل هذا الباب، الأدب مع أولي الأمر، الأدب مع العلماء، الأدب مع الكبراء في السن أو في القدر أو في نحو ذلك من المعاني التي ميزتها الشريعة. وقال أيضا: وإذا خاطب الطالب المحدث عظمه في خطابه بنسبته إياه إلى العلم، مثل أن يقول له أيها العالم أو أيها الحافظ ونحو ذلك، هذا إذا وجد عالما أو حافظا، وإن لم يجد يتأدب أيضا لعل الله ينفعه بالأدب. قال المروذي: دخلت على زنون السجن ونحن بالعسكر، فقال: أي شيء حال سيدنا، يعني أحمد بن حنبل. وزنون هو من هو شرفا وفضلا ورتبة وعبادة، ولا يستنكف أحدهم من مثل هذا الأدب، فإن هذا الأدب في الحقيقة يرفع صاحبه لا يخفضه. أي شيء حال سيدنا، وأطلقها وكأنه لا ينبغي أن يطلق هذا إلا على مثل أحمد رحمه الله، وعرف بالقرائن لأن هذا الذي دخل عليه من أصحاب الإمام أحمد وتلاميذه. فقال علي بن المديني: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. فقال جعفر الطستي: إنه سمع أبا مسلم الكجي يقول، وذكر عنده صالح جزرة، لا جزرة هذا لقبه به شعبة حتى يعني غلب عليه، وهو يعني من شيوخ صاحب الصحيح. فقال: ما أهونه عليكم، ألا تقولون سيد المسلمين؟ يعني لما ذكر صالح جزرة وبلقبه هكذا دون يعني تلقيبه أو الإشارة إلى شأنه وعلوه ورفعته، وأنه من رجال البخاري، قال: ما أهونه عليكم، ألا تقولون سيد المسلمين؟ ومثل هذه الآثار محمولة على الانضباط بالسنة دون المبالغة المفضية إلى أنواع من دروشة المتصوفة ونحو ذلك، فبين هذا وهذا خيط رفيع، لا بأس أن يقال للعالم يعني إنه سيد المسلمين وإمام المسلمين ونحو ذلك في حدود ما يليق، كأن يكون أهلا لذلك من أهل العلم حقا، وأن يكون معروفا بالديانة والعلم، وأن يؤمن عليه الفتنة فيما يظهر، بحيث يكون يعني كبيرا في سنه ويعني مبرزا في علمه وتعرف فيه أمراض الورع ونحو ذلك، بحيث يكون هذا نافعا في إقامة حق الأدب، ونافعا في تأديب من حضر وسمع، ولا يخشى إن شاء الله تعالى على الشيخ مثل هذا. فلكل مقام مقام. أما أن يقال هذا مع يعني بعض الطلبة فيكون فيه كذب، كيف يقال لطالب سيد المسلمين أو نحو ذلك، هذا فيه تكلف، فلا يقال مع كل أحد. فلو قيل في الزمان لربما كان له وجه، لكن ليس معنى هذا أن تأخذ مثل هذا وتلقي به على أي أحد، لكن تأخذ هذا الأصل وتستعمله مع كل أحد من أهل العلم، لكن بالقدر الذي يليق، فتلبس لكل أمر لبوسه. وقال أبو محمد التميمي: يقبح بكم أن تستفيدوا منا ثم تذكرونا ولا تترحموا علينا. وهذا رجل أهل العلم يؤدب يعني أصحابه، ولا يقصد أنه يحب مثل هذا. أهل العلم أجل إن شاء الله تعالى من أن يقصدوا أنفسهم بشيء من المدحة ونحو ذلك، وإنما كان حرصهم على التأديب حتى يخرج الطالب من عنده وهو ينبغي أن ينتسب إليه بأدبه ويعني حسن سمته قبل أن ينتسب إليه في علمه، وكانوا يخافون من هذا ويحذرون، حتى أنهم ربما لاحظوا يعني صورة الطالب وفطنوا بحدثهم ويعني فراستهم إلى أنه يعني مدخول أو أنه يعني مما لا يناسبه العلم، فكانوا يأبون أن يحدثوا أو يعلموا. هذا كله محمول على المصح. فهذا التميمي رحمه الله يقول لأصحابه: يقبح بكم أن تستفيدوا منا ثم تذكرونا ولا تترحموا علينا. يعني قال قال فلان قال فلان، ولا يقال رحمه الله وغفر الله له ونحو ذلك، سواء في حياته ويتأكد أيضا بعد وفاته من باب أولى. وحكي أن فتوى وردت من السلطان إلى أبي جعفر محمد بن جرير الطبري لم يكتب له الدعاء فيها. يعني السلطان أرسل إلى الطبري يسأله، والسلطان لم يكتب الدعاء لهذا العالم، يعني ما قال ما قولكم بارك الله فيكم أو نفع بكم أو نحو ذلك، كأن السلطان يعني رأى نفسه سلطانا والناس تحت يعني امرته ومن رعيته، فقصر في هذا الأدب، فكتب الجواب في أسفلها لا يجوز، أو كتب يجوز يعني شك الظرف، يعني هم كتب الحكم مختصرا جدا هكذا يجوز أو لا يجوز، ولم يزد على ذلك. فلما عادت الرقعة إلى السلطان ووقف عليها علم أن ذلك كان من أبي جعفر الطبري للتقصير في الخطاب الذي خوطب به، فاعتذر إليه. رجع السلطان واعتذر إلى هذا العالم، عرف أن هذا ليس من دأبه وهذا ليس من طريقة العلماء، وأن العالم أراد أن ينكر على السلطان بطريقة خفية وبطريقة فيها الأدب الذي يناسب السلطان. فالسلطان أيضا له أدب وله خصوصية، كما أن العالم له أدب وله خصوصية، وحيث اجتمع كان شأن العالم أرفع وأوفى، فالسلطان يحتاج إلى العالم والعالم لا يحتاج إلى السلطان، والعالم من وظيفته تأديب السلطان، وهذا يعني بالأدب الشرعي الذي يتعلم منه. ولهذا كان العلماء سلاطين في الحقيقة. وانظر إلى شأن أهل العلم ويعني حرصهم على العلم وعدم يعني إهدار حقه، وانظر أيضا إلى شأن السلاطين وفهمهم لهذه المعاني وحرصهم وعدم استنكافه من القيام بها. ولما دخل ربيعة على الوليد بن يزيد وهو خليفة خليفة الأموي قال: يا ربيعة حدثنا. قال: ما أحدث شيئا. قال: فلما خرج من عنده قال: ألا تعجبون من هذا الذي يقترح علي كما يقترح على المغنية حدثنا يا ربيعة؟ شايفني بغني حدثنا فأحدثك. أنكر هذا، يعني قال: لست كذلك، حدثنا، فلم يحدث، لم يعجبه هذه الطريقة. إذن ما الذي كان يفعله الخليفة؟ كان على الخليفة أن يتأدب مع هذا العالم ويقول له يعني بارك الله فيكم، يعني لو ونفع بعلمكم، لو حدثتمونا شيئا مما عندك من العلم فهذا، وهذا لا يشيله وإن كان خليفة، لكن لم يسلك مسلك الأدب فأدبه وأنبه بطريقة فيها أدب أيضا، فقال ما أحدث شيئا، ثم أظهر كراهيته لصنيعه وسبب عدم الحديث. وقال جعفر بن أبي عثمان كنا عند يحيى بن معين فجاء رجل مستعجل فقال يا أبا زكريا حدثني بشيء أذكرك به، فقال يحيى اذكرني أنك سألتني أن أحدثك فلم أفعل، كنت يعني مصمم فاذكرني بهذا. العلماء عندهم فطنة، سواء الفطنة في تفرغ في الداخل أو يعني السائل، أو فطنة في سرعة البديهة في الجواب السريع الذي يليق بأمثال هؤلاء. ولا ينبغي لجاهل أن يتصور أن هذا من جفاء المعلم وأن يقال يعني لأجل أنه يعني لم يحسن الكلام معك يا أخي، وأنت تبدأ تحاول أن تنصح له وتأخذ دور الذي ينبغي أن يفعله هو مع نفسه وتنسى دورك أنت، فتستبدل يعني المواطن أو المواضع، وهذا ليس في مصلحته، وإنما تحمل يعني أحواله وأقواله على أحسن محمل وتستفيد أنت منه. ما كان يعني يضر يحيى بن معين أن يحدثه، لا والله ما يضره شيء، لكنه أرى لماذا يحدثه؟ لكي ينفعه ويؤدبه ويعلمه، فالعلم لا يراد لذاته، ولهذا رأى أن تأديبه وتعليمه في عدم التحليل وعدم العلم، وهذا هو المقصود وهذه الغاية، وليس يعني أن يتقيأ أمامه بعض الكلمات وبعض المعلومات. وجاء فتى إلى سفيان بن عيينة من خلفه فجذبه، هذا أعراضي الطباع، فقال يا سفيان حدثني، فالعجيب أنه فتى لكنه يرى نفسه على هذا الحال. فالتفت سفيان إليه وقال يا بني من جهل أقدار الرجال فهو بنفسه أجهل، يعني يقول أنت معذور إن كان هذا فهمك فقد استرحت، يعني الذي يجهل أقدار الرجال فهو بنفسه أجهل، يعني إذا كنت لا تعرف أهل العلم وكيف الأدب معهم فأنت جاهل بنفسك، يعني أنت مسكين. على كل حال المقصود من هذا التأكيد على أهمية الأدب، وأن علما بلا أدب لا فائدة منه، فعد عن الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. ونرجو أن يكون هذا يعني نافعا لنا عمليا وليس مجرد كلمات، فقد أحسن المصنف حفظه الله تعالى ونفع به وزاده علما وأدبا وتوفيقا، حيث حشد لنا مثل هذه الجمل التي حرام على كل عاقل أن لا يستفيد منها، ولا يتصور من عاقل أن يعني يقرأ مثل هذه الآثار ثم يخرج منها كما دخل، فلا حول ولا قوة إلا بالله. بقي مبحث في هذا الفصل عنون له بقوله زجر الطالب الذي حاد عن الأدب، وهذا مرتبط بما مضى، يعني ينبغي الحرص على الأدب مع الشيخ، وفي نفس الوقت إن كان الأدب مع الشيخ من واجب الطالب فإن على الشيخ واجبا أيضا، وهو أن يزجر الطالب إذا حاد عن هذا الأدب نصحا لله عز وجل، وهذا ليس أقل من التعليم بل هذا أولى من التعليم. قال رحمه الله لا أكثر المواقف التربوية التي مارس فيها العلماء بصفتهم مربين ومرشدين حق النصح والتأديب والزجر مع بعض المتعلمين الذين قصروا في الأدب إرشادا لهم وتقويما وتهذيبا، وهكا طرفا من هذه الوقائع. وقوله إرشادا وتقويما وتهذيبا يبين أن الباعث على هذا من أهل العلم ليس الانتصار للنفس، وليس يعني رؤية النفس، وليس حب الشرف والعلو، وإنما الباعث من ذلك هو تأديب الطالب والقيام بحقه، وهذا يعرف إن شاء الله تعالى من يعني شأن وحال هؤلاء رضي الله عنه. قال فعن أبي بكر الأسرم قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل فسئل عن إسحاق بن إسماعيل الذي كان يحدث في مدينة أبي جعفر، مدينة أبي جعفر يعني بغداد التي بناها المنصور، فقال ما أعلم إلا خيرا، يعني لما سئل أحمد رحمه الله عن هذا الشيخ قال ما أعلم إلا خيرا، إلا أنه ثم حمل عليه بكلمة ذكرها، يعني عابه بكلمة، وجه العيب وسببه، قال بلغني أنه يذكر عبد الرحمن بن مهدي وفلانا، وما أعجب هذا، ثم قال وهو مغتاظ ما لك أنت ويلك، ونحو هذا، ولذكر الأئمة، يعني ما لك أنت ويلك ولذكر الأئمة، يعني ينعى على هذا العالم مع أنه لا يعلم عنه إلا خيرا، ينعى عليه أنه يذكر الأئمة ويعني يذكرهم بما لا يليق، ويقصر في الأدب معهم، فالتقصير في الأدب مع العلماء ولو من العالم هذا لا يليق. فأنت إذا زلت إلى يعني بعض العلماء أو بعض طلبة العلم فوجدته لا يسلم من لسانه العلماء الآخرون أو طلبة العلم الآخرون، فاعلم أن هذا مما يشين، وليس معنى هذا أن تسيء الأدب معه فتقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه، وإنما يعني انظر لنفسك وانظر هل يعني مجالسته ومخالطته أنفع لقلبك وأكثر يعني صلاحا، أم أنك تسير معه إلى الخلف وتتقدم القهقرة. إذا كان الأمر كذلك هذا ليس بتقدم. وعن حمدان ابن الأصبهاني قال كنت عند شريك فأتاه بعض ولد المهدي يعني الخليفة فسأله عن حديث فلم يلتفت إليه وأقبل علينا، ثم أعاد يعني أعاد ابن الخليفة السؤال فعاد بمثل ذلك، يعني لم يلتفت إليه وأقبل على الحاضرين، فقال كأنك تستخف بأولاد الخليفة، يعني هذا الأمير قال كأنك تستخف بأولاد الخليفة، قال لا، ولكن العلم أزين عند أهله من أن يضيعوه. قال فجثى على ركبتيه ثم سأله، فقال الشريك هكذا يطلب العلم، يعني لما زجر هذا الولد من أولاد الخليفة انتبه وجثى على ركبتيه وطلب العلم بحقه، حينئذ أجابه. وعن سعيد بن بشير قال كان مالك إذا سئل عن مسألة يظن أن صاحبها غير متعلم وأنه يريد المغالطة زجره بهذه الآية وللبثنا عليهم ما يلبسون، يعني يقول أنت شأنك في تخليط وفي تلبيس وأنت لا تحسن شيئا، وهذا كثير. وليت يعني مالكا كان يعيش في زماننا، يأتي الرجل فيسأل عن مسألة وهو أبعد ما يكون عن فهمها، فلماذا يسأل؟ يسأل عن مسألة وهو أبعد ما يكون عن الحاجة إليه، ما هو إلا يعني حب الظهور والنقاش والعلم للعلم كما يقولون، وهذا مما لا يترتب عليه فضل ولا ديانة. وكان مالك يزجر بأشد من هذا في مثل هذه المواضع. وقال عبد الرزاق بينما نحن في المسجد الحرام فقيل لنا هذا مالك، فلقيناه داخلا من باب بني هاشم وعليه رداء وقميص صنعاني، فطاف بالبيت وخرج ناحية الصفا. كل هذا وعبد الرزاق وهو من هو في العلم وأصحابه يرقبون مالكا رحمه الله، فصلى ركعتين ثم احتبى، فلما فرغ احتوشناه كما يصنع أصحاب الحديث، يعني جلسوا حوله في كثرة، فلما جلسنا قام من بيننا كالمغضب، يعني لم يعجبه هذه الطريقة أنهم حاصروه ويعني ضيقوا عليه المجلس مع أنه يريدون العلم والطلب، فجئنا مشايخنا، انظر الأدب مع عبد الرزاق يقول مالك شأنه كذا، وجئنا مشايخنا، كأن اللي بيتكلم هذا واحد منا، هذا عبد الرزاق الذي ملأ الدنيا علما والذي كان أحمد يرحل إليه وغيره من هذه الطبقات، فجئنا مشايخنا يعني، فقالوا أي شيء كتبتم عن مالك؟ فأخبرناهم بالذي فعل، فقالوا الذي فعلتم لا يحتمله مالك، يعني هذا ليس من الأدب، إضجار الشيخ على هذا النحو وحصاره على هذا النحو. فلما كان من الغد جئنا واحدا واحدا وعلينا السكون، يعني داخل واحد يتلمس ويتلطف ويقرب منه ويترك له يعني الاختيار، فيفطن ذلك ويحدث. فحدثنا وقال، لم يحدثه وسكت، لا، لابد من الزجز والتأنيب. قال: الذي فعلتم أمس فعل السفهاء. هذا يقول لمن؟ لعبد الرزاق الصنعان الذي يقول حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبين يعني النبي صلى الله عليه وسلم 3 أنفس، يعني هذا جبل، كلمة جبل يعني قليل عليه، ومع هذا يسمع من مالك الذي فعلتم أمس فعل السفهاء ويرويها وينقلها، ولا حرج عليه ولا على قلبه. لله هذه النفوس. وعن معاذ بن سعيد قال: كنا عند عطاء بن أبي رباح فتحدث رجل بحديث، فاعترض له آخر في حديث، فقال عطاء: سبحان الله، ما هذه الأخلاق، ما هذه الأخلاق، إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به فأريه أني لا أحسن منه شيئا. يعني بعض الناس إذا كان الحديث معروف قديما نحن عارفينه، وإذا لم يقل هذا بلسان مقاله فإنه يبدو عليه بلسان حاله، يعني يلتفت هناك أو هنا وكأنه يقول يعني الكلام ده معروف، أنت قلته قبل ذلك، وما من أحد إلا ويكرر الكلام، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما أرانا نقول إلا معادا وقديما قولنا مكرورا. وهذا التذكير الذي أمر الله عز وجل به، فليس معنى أنك سمعت الكلام قبل وأن الكلام محفوظ عندك أن تسيء الأدب، فلا خرجت بعلم ولا خرجت بأدب، وإنما نحن نتعرض إلى هذه المعاني وهذه أرزاق، فقد ينزل يعني من رحمة الله عز وجل وتوفيقه مع كلام سمعته قبل ذلك 1000 مرة ما لا ينزل في المرات 999 قبل ذلك، ويأتي الخير في المرة 1000 لا يدريك. فأنكر رحمه الله تعالى هذه الأخلاق، فقال: إني لا أسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به، يعني هو أعلم به منه، ومع ذلك أريه أني لا أحسن منه شيئا، يعني إظهار الانتباه والانضباط والأدب في السماع، هذا من سيما أهل العلم، وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به. هو أدرى بالحديث ومع هذا يعني يصغي وبسمعه وقلبه. ورأى الفضيل قوما من أصحاب الحديث يمرحون ويضحكون، فناداهم: مهلا يا ورثة الأنبياء، مهلا 3، إنكم أئمة يقتدى بكم. أصحاب حديث، طلبة علم، أهل استقامة، والناس عادة يقتدون بهؤلاء، يقتدون بأصحاب اللحى، يقتدون بأصحاب الاستقامة، يقتدون بمن يذهبون إلى المساجد للصلوات الخمس على حسب يعني حال كل عصر وعجره وبجره، يعني إن زمانا صرنا فيه يعني من هؤلاء الذين يقتدى بهم الزمان العجيب، لكن هكذا أراد الله عز وجل، وإذا فهي أمانة يقتدى بك، فانظر ما تفعل. فلا ينبغي أن ترى ضاحكا مستجمعا أو ترى على حال لا يليق بك، إن كنت لابد فاعلا فلا تفعل هذا أمام الناس، فإن قد تؤذيه. وإذا ماذا تفعل؟ إما يعني تختار واحد من أقرارك ممن يعني مثل هذا لا إشكال فيه بينكم، وإلا تطول تغلق غرفة على نفسك وتفعل ما بدلك حيث لا يراك الناس. وعن عبد الرحمن بن عمر قال: ضحك رجل في مجلس عبد الرحمن بن مهدي، فقال: من ضحك؟ فأشاروا إلى رجل لا يتعوم أن يتخلق، العالم له هيبة كالأمير، فقال: تطلب العلم وأنت تضحك؟ لا حدثتكم شهرا، ليس هو فقط، هو ومن حضر معه، لا حدثتكم شهرا. فلو أن رجلا منا جالسا كل إيه التكبر ده وإيه اللي ما إن شاء الله ما حدثتنا، يا كل واحد على حسب شأنه، هذا شأنه، إن كنت تقول هذا فهذا حسبك، لا علم ولا خلاف. لكن هؤلاء لم يدر من أحد منهم نوع اعتراض وإلا لنقل، وقبلوا هذه العقوبة مع أن جماعتهم لم يفعلوا شيء، وما ذنبهم بأن واحدا أساء الأدب، لكن هذه الروح التي خرجت وعكرت جو المجلس أدبهم عليها شهرا. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: ضحك رجل عند هشام الدستوائي، فقال له هشام: يا فتى، تطلب العلم وتضحك؟ صاحبنا كان متفزك. قال أليس الله أضحك وأبكى؟ حفظ القرآن بقى وعاف. فقال هشام فابكي إذا إن كان لابد إبش، ولماذا تختار الضحك؟ وهذا من أقبح الأصناف، أن الإنسان يجادل ولو سكت لكان أحسن، يعني يخطئ ويجادل. ومن هذه الأصناف من كلما يعني خصمته عاد إلى الجدال، ومثل هذا السكوت عنه أولى. وعن أحمد بن سنان القطان قال كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه، يعني لا يجرؤ أحد أن يتكلم في مجلسه، ولا يبرى فيه قلم، ولا يبتسم أحد، فإن تحدث أو برى قلما صاح يعني غضب، ولبس عليه ودخل، يعني دخل بيته وتركهم جلوسا لا يحدثهم. وكذا يفعل ابن نمير، وكان من أشد الناس في هذا. وكان وكيع أيضا في مجلسه كأنهم في صلاة، فإن أنكر من أمرهم شيئا انتعل ودخل، لبث نعله ودخل يعني بيته. وكان ابن نمير يغضب ويصيح، وكان إذا رأى من يبري قلما تغير وجهه، مع أن صاحب من يبري القلم يكتب به ما تبعه، هو في حاجة إلى هذا، لكن كأنه يقول يعني ابري القلم قبل أن تأتي، وأتي وأنت مستعد، لا تحتاج إلى مثل هذا، فإن في هذا مخالفة للأدب. قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله: ويجب على الطالب أن لا يقرأ حتى يأذن له المحدث، ثم ساق بسنده إلى محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني قال: تقدمت إلى أبي بكر بن مجاهد لأقرأ عليه، بن مجاهد صاحب القراءات، فتقدم إليه رجل واثر اللحية كبير الهامة، يعني شكله عظيم ولحيته كبيرة، فابتدأ ليقرأ، فقال: ترفق يا خليلي، سمعت محمد بن الجهم الثمري يقول، سمعت الفراء يقول: أدب النفس ثم أدب الدرس. يعني أدب النفس يقدم على أدب الدرس، ما فائدة الحرص على التعلم والقراءة والمبادرة والنفس لم تتأدب بالأدب الذي يليق. وهذا محدث أعنف عليه في دق الباب فلم يحدثه، يعني نقل هذا عن ابن أبي حاتم من غير تسمية المحدث، لم يذكر اسمه، عنف عليه في دق الباب، يعني خبطوا الباب عليه على وجه كرهه فلم يحدث، أدبا له وليس غضبا لنفسه، لابد من هذا الضبط. ودخل الحافظ ابن وارة الرازي وكان فيه زهو وخيلاء، انظر على الباب الآخر، من كان فيه شيء من ذلك أو عرف بشيء من ذلك كيف يسجل عليه هذا. كان في ابن وارة زهو وخيلاء، دخل على الإمام الشاذكوني وهو أحد أئمة الحديث، فقعد يتقعر في كلامه، يعني ابن وارة. قال الشاذكوني: فقلت له: من أي بلد أنت؟ قال: من أهل الري. ألم يأتك خبري؟ ألم تسمع بنبئي؟ أنا ذو الرحلتين، يعني لي رحلتان يعني معروفتان، مررت على أكابر أهل الحديث وسمعت منهم، وهو فعلا كذلك، وهذا الحافظ ابن وارة حافظ من حفاظ الحديث. قلت، يعني الشاذكوني: من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة؟ يختبره، هو يريد أن يسمع منه، يعطي فرصة للكلام حتى يظهر أدبه أو سوء أدبه. فسأله: من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة؟ فقال: حدثني بعض أصحابنا. قلت: من؟ قال: أبو نعيم وقبيصة، على حفاظ كبار. قلت: يا غلام ائتني بالدرة، يسأل غلامه، ائتني بالدرة يعني العصر، فأتاني بها فأمرته فضربه بها 50، يعني أمر غلامه أن يضرب الحافظ ابن وارة 50. وقلت، يعني بعد الضرب: أنت تخرج من عندي وما آمن أن تقول حدثني بعض غلماننا، يعني إذا كنت تقول على أبي نعيم وأمثاله أصحابنا، وكره أن يقول بعض شيوخنا، فكيف إذا خرج من عند الشاذكوني يقول بعض غلماننا؟ نعم، فمثل هذا لا يحدث ولا نعمة عين ولا كرامة له، وأمثال هؤلاء لا ينبغي إلا أن يطردوا من المجلس، ولا يسمح لهم بتلقي العلم خشية أن ينتسبوا إلى أحد فيسيئون إليه. وإنما أنكر الإمام الشاذقوني رحمه الله على الحافظ ابن وارد قوله حدثني بعض أصحابنا، وكان ينبغي أن يقول حدثني بعض شيوخنا أو نحو ذلك. انظر لما خولف الأدب كيف كانت التبعة، وكيف كان يعني الألم واللزع من الشيخ واللزع على يعني صفحات التاريخ. وانظر إلى من تأدب كيف ارتفع بأدبه ونقي ذلك عنه وسجل. وقال الحافظ الذهبي قال زكريا التاجي: جاء ابن وارة إلى أبي كريب، وكانت ابن وارة بؤون يعني كبر وتيه، فقال لأبي كريب: ألم يبلغك خبري؟ ألم يأتك نبئي؟ أنا ذو الرحلتين، أنا محمد بن مسلم بن وارة. فقال: وارة؟ وما وارة؟ هو يعرفه لكن يعني أراد أن يضع منه. وارة؟ وما وارة؟ وما أدراك ما وارة؟ قم فوالله لا حدثتك ولا حدثت قوما أنت فيهم، يعني لا أنت ولا قوم جئت بينهم. أمثال هؤلاء يعني لا ينتهون على كل حال. جاءنا رجل في يعني رمضان من الرمضانات وقال: فلان سافر، يعني أنا ممكن أصلي التراويح مكانه. الأخ بيعرض نفسه يعني صوته جميل وشايف نفسه يعني ما أصليش التراويح ليه، يعني أنا ممكن أصلي التراويح لو أنت يعني، ويقولها من فوق. فقلت له: جزاك الله خيرا. يعني لا أبدا ما قلت أبدا، لكن هذه أبدا في نفسي. يطلب الشيء، والذي يطلب الشيء لا يعان عليه، وإنما يصبر حتى يأتيه اضطرارا حتى يبارك له فيه. وذكر البرهان البقاعي أنه سأل بعض العجم أن يقرأ عليه فأذن له، يعني البقاعي كان يريد أن يقرأ على بعض العجم يعني من أهل العلم، فأذن له هذا العجم فجلس متربعا يعني البقاعي، فامتنع من إقرائه وقال له: أنت أحوج إلى الأدب منك إلى العلم الذي جئت تطلبه. هذا الإمام الأعجمي قال: تجلس متربع في واحد يطلب العلم ويجلس متربع؟ يعني يقول: ليس هذا مجلس العلم، وإن مجلس العلم له يعني طريقة في الجلود تأتي ذكرها. قال: وحكي عن الشمس الجوهري أنه لما شرع في الاشتغال بالعلم طاف على أكابر علماء بلده فلم يعجبه منهم أحد لحدة فهمه. بعض الطلبة عنده ذكاء حاد، حتى أنه يستطيع أن ينظر إلى كثير من الشيوخ فيلتقط عيوبهم، وهذه مصيبة بالنسبة له. كل فلان مش ضابط الكلام، وفلان مش مركز، وفلان بيعيد الكلام، وفلان يعني أحيانا يخرج من المسألة ولم يعطي فيها. هذا يعني مصيب، نار الله الموقدة. مثل هذا خطير. ومنهم هذا الرجل، انظر كيف يسجل باسمه أيضا عارا وشنارا، لم يعجبه منهم أحد لحدة فهمه، حتى إذا جاء إلى شيخ الإسلام يحيى المناوي فجلس بين يديه وفي ظنه أن يلحقه بمن تقدم، يعني هو شيخ كمان المناوي لما يقول تعال الله يكرمك احنا منتظرينك، ويجعله مع أكابر تلاميذ. فشرع في القراءة فتأمل الشيخ يعني نظر إليه فوجد إصبعا من أصابع رجله مكشوفة، لا حول ولا قوة، فانتهر وقال له: بحال أنت قليل الأدب، لا يجيء منك في الطلب، يعني ما منكش نافع، يعني غط إصبعك واستعمل الأدب. فحم لوقته وزال عنه ما كان يجده من الاستخفاف بالناس، ولزم دروسه حتى صار رأسا عظيما في العلم. حمى يعني جاءته حمى، والمقصود حمى معنوية وليس الحمى الحسية، هذه أهم، يعني كأنه أفاق، كما يعني يقول بعض الناس يرى نفسه عظيما وكبيرا وفاهما ثم يكتشف أنه لا يحسن شيئا أبدا. ففي هذه الحالة يعني يكون أثر التأديب يعني من أبلغ ما يكون، وما من طالب إلا ويقع معه مثل ذلك، ويكون هذا نافعا له شديد النفع. وربما بنى على هذه الحمى المعنوية يعني استقامة وسدادا علما مأخوذا بحقه من الأدب. وعن أبي عبد الرحمن الحوضي قال: سأل رجل عفان بن مسلم عن حديث فحدثه، فقال: زدني في السماع فإن في سمعي ثقلا. فقال له عفان: الثقل في كل شيء منك، ليس هو في سمعك بس هذه عرضية، بمعنى حسبك، بس معنى حسبك. شفتها كلام عربي يعني. فقال: الثقل منك في كل شيء، ليس في سمعي فقط. يعني ينكر عليه الأدب حيث قال: زدني في السماع فإن في سمعي ثقلا، يعني هذا ليس من الأدب مع أهل العلم. هذا آخر الفصل الرابع، ويأتي الفصل الخامس في أدب السؤال. صلى الله عليه وسلم بهذه الأسرار والأخبار، والحمد لله رب العالمين.